بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي. قال أبو الطاهر: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. من القسط وهو العدل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، ها هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية مفسرة بالحديث أي أنه له أن يتزوج غيرها إلا أن يرى من نفسه أنه يعدل في شأنها ويقسط لها. قال النووي: أي ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اليتيمة تكون في حجره يرى من نفسه أنه ربما هضمها ولا يعطيها صداقها ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها، ولكن لا على صداق نسائها وكغيرها من النساء، فمثل هذا يجتنب ويتزوج مثنى وثلاثة ورباع، المهم يتزوج ما أراد إلى أربع ويترك هذه التي مظنت أنه يظلمها. هذا سد ذريعة الظلم، هذا سد ذريعة الحيل المحرمة، هذا سد ذريعة هضم اليتيمة، وتفويت حق اليتيم، هذا سد ذريعة الرغبة في المال والرغبة في الجمال بغير أداء الحقوق، هذا سد ذريعة تفويت الصداق الشرعي وبيان أن سنة النساء واحدة، أي صداق النساء، النساء مهور النساء، وفيه إلماحة إلى تحديد المهور من حيث سنة نسائهن ما طاب لهن من نساء سواهن، أي من حيث سنة النساء مهور النساء. معروف مثلا في البلد أن الناس تعارفوا على نحو كذا وكذا من المهر، هذه اليتيمة لا تهضم ولا تظلم ولا يستغل فرصة عدم وجود من يقيم لها الحق ويطلب لها الصداق فينقصها من صداقها. هذا دليل على وجوب صداق النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إضافة إلى الآية. هذا فيه على أن الرغبة في الشيء ينبغي أن تكون مع العدل، ولا تحمل الرغبة على الشيء محاولة هضم ذلك الشيء أو صاحبه. وفيه من الفوائد أهمية فهم القرآن وبيان القرآن بيانا صحيحا، وفيه سؤال أهل التخصص وأهل العلم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فيه دليل على شرعية التعدد، أي تعدد الزوجات، وتنبيه النووي تنبيه مهم، فإن الجمع إذا كان فهم منه الجمع هذا فهم خاطئ وتعدي لحدود الله، مثنى وثلاثة ستصير خمس، أضف إليها ورباع ستصير تسع، مثنى وثلاثة ورباع صارت تسع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أي عندهم على هذا المعنى، لكن عند الشيعة وبعض الذين يجوزون، أقصد الذين يقولون بهذه الشبهة، لكن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع. قال النووي أي ثنتين ثنتين، مثنى أو ثلاثا ثلاثا، أو أربعا أربعا، وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع، بدليل قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الذي أسلم وتحته ثمان نسوة أن يفارق، يمسك أربعا ويفارق ما عداهن. وفيه دليل على أن الطريقة يقال لها سنة، سنتهن أي طريقة النساء في المهور، طريقة، فإن السنة هي الطريقة. وفيه دليل على تولي اليتيمة الأجنبية التي يجوز الزواج بها، تكون في حجره وليست محرما له، يجوز الزواج بها، تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها. هب أنها بنت عمه، ابنة عمه، ابنة خاله، وإن لم تشاركه وليس هناك من يؤويها فآواها ثم أعجبه جمالها ومالها أو يكون لها مال فأحب الزواج بها ويقول هي يتيمة وهو وليها، ممكن يعطيها أدنى شيء ترضى به لبقائها عنده، هذا ظلم. وفيه دليل على أن القرآن ينزل حسب الحاجة، حسب الحاجة وحسب كذلك اللزوم، كان ينزل هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحالات. استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يعني استفتي النبي في هذا الشأن، يتيمة عند رجل يصنع كذا وكذا، فنزل القرآن بذلك. وفيه أن كتب بمعنى فرض، قوله تعالى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما فرض لهن، الكتاب هنا بمعنى الفرض. وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجر حين تكون قلية المال والجمال، الذي يظهر أنها رغبتهم رغبة في نكاح اليتيمة لا عنها، رغبة فيها لا عنها، حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها أن يتأمن النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال وحدثنا الحسن الحلواني ابن علي، حسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل رسول الله، أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث مثل حديث يونس عن الزهري وزاد في الآخرة من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن أبيها عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها، فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب تشركه فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. وهذا خطير، هذا أشد من الظلم الأول، أنه ما يبسط لها صداقها، كونه يحبسها لا يريد زواجها لأنها ما أعجبته، ولا يزوجها حتى لا يذهب ماله. هذا سيجري على البنات والأخوات، هذا سيجري على سائر من يلي أمرها. إذا كان هذا اتصف شخص بهذه الصفة فممكن أن يمسك ابنته عن الزواج، لأنها ربما أخذت من ميراثه إلى زوجها فيعضلها لهذا الغرض. وفي مثل هذا الحال تنتقل ولاية البنت إلى القاضي، فإن عضل في القاضي ولي من لا ولي له، لأنه ظلم وجب درعه. وهكذا الأخت، يعني هذا سيستشري على المحارم، إذا اتصف شخص بهذه الصفة بالشح وأنه لا يريد أن يزوجها حتى لا تأخذ نصيبها من الميراث، بل يحبسها ويبقيها من أجل أن ميراثها يبقى له، فيحرمها ما أحل الله لها ويحرمها وجود الإنجاب أيضا الذي فيه تكاثر النسل، ويحرمها مالها والاستفادة من مالها للضغوط عليها بالبقاء عنده لكون مالها يبقى له لأنه وارثها. وكم يتضمن هذا الفعل من مظالم. يقول: متى يكون تحديد المهر، قبل النظر أم بعد النظر؟ لا بعد، ربما ينظر ولا تعجبه فلا يريد ولا يعطي مهرا، لكن يخطب، فإذا خطب نظر، فإذا رغب دفع المهر المطلوب أو دفع ما يسر الله، يتطاوع مع أهلها في حدود ما يتفقون عليه لحصول الزواج. فانكحوهن بإذن أهلهن. والأجور المذكورة في الآية المقصود بها يعني الصداق المهور، أتوهن أجورهن. بقيت له الطريق هذا الحديث. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية، قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق يرغب عنها، يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجل آخر فيشركه في ماله فيعضلها. الآن الحديث حديث عائشة، والسبب واحد والمعنى صار معنيان. الأول، المعنى الأول أنه يريد أن ينكحها لمالها ولجمالها وهو وليها، فينكحها ولكن يخفض الصداق أو ربما ما يعطيها لليسير، هذا ظلم منهي. وانكحوا ما طابه من اثنى وثلاثة يتجنبها وتزوج غيرها إذا كان أمرك كذلك تخاف على نفسك من الجور. المعنى الثاني أشد، المعنى الثاني أشد، وهو أنه يريد مالها ولا يريدها لعدم مالها، لعدم جمالها ولعدم رغبته فيها، وإذا وهو وارثها، وإذا زوجها ستذهب بمالها، ربما يكون لها مال لكن يبقيها عنده حتى تموت، إن ماتت يرثها ولا يزوجها. هذا أشد، هذا ظلم حرمان. هذان معنيان إن خفتم لا تقسطوا في اليمام، معنيان تضمنتهما الآية والحديث بتفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفسيرا واضحا. وفيه أن الزواج يشترط فيه العدل، إن خفتم ألا تقسط أي ألا تعدلوا، فإذا كان لا يرى له قدرة على العدل لا يتزوج حتى في التعدد، إذا كان يخاف من الجور فلا يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، بل يبقى على السلامة من أن يحصل له جور وإثم بسبب زواجه، إلا أن تكون له رغبة ويرى من نفسه العدل، يرى أنه عنده عدل سيعدل إن شاء الله، هكذا نيته، إلا أن يقدر الله شيء فسيكون معروف صحيح بإحسان. وفيه فضيلة العدل والقسط ملازمة ذلك في هذه الشؤون وفي غيرها. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، هل هو بمعنى العلم أو بمعنى الظن؟ شاهدنا الآن قوله فانكحوا ما طاب منكم من النساء، قال تقدم أن ما أصلها لما لا يعقل، وقد تجيء بمعنى الذي، يعني هنا أطلقت على ما طاب للنساء يعني كالجمادات وكذا ما لا يعقل، لكن هنا بمعنى الذي، فتطلق على من يعقل كما جاءت في هذه الآية، فإنها فيها للنساء وهن ممن يعقل، ولا يلتفت لقول من قال إن المراد بها هنا العقد، قوله تعالى من النساء بعد ذلك من النساء مبينا لمبهم ما، قوله مثنى وثلاثة وأرباع قد فهم من هذا من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وقل علمه باللسان واللغة أنه يجوز لنا أن ننكح تسعا ونجمع بينهن في عصمة واحدة في هذه الآية، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته في عصمة، والذي صار إلى هذا الجهال الرافضة وطائفة من أهل الظاهر، الظاهر من ما اشتهر قولهم أقصد كما ينبغي أقصد ما أخذ بهم من رافضة مشهور بهذا، فجعلوا مثنى وثلاثة ورباع مثل اثنين وثلاث وأربع، وبينهما من الفرقان، الفرقان ما بين الجماد والإنسان، فإن أهل اللغة مطبقون على الفرق بينهما، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك، وبيان الفرق أن العرب إذا قالت جاءت الخيل مثنى مثنى إنما تعني بذلك اثنتين اثنتين، أي جاءت مزدوجة، قال الجوهري وكذلك جميع معدول العدد ثلاثة رباع 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 ثلاثة ثلاثة وهكذا. قلت على هذا جاء قوله تعالى في وصف الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم له أربعة، وليس معناه أن كل ملك له اثنان ثم له ثلاثة ثم له أربعة، إذن كان سيصير تسع، سيصير معنى تسعة، يقول لي أجنحة تسعة أجنحة بدونها بهذا هذا المعنى. ويعلم على القطع والبتات أنه لم يرد هنا توزيع هذه الأعداد على الملائكة حتى يكونوا هم أولي تسعة أجنحة يشتركون فيها، أي كل ملك له تسعة أجنحة، ولا أنه جمع كل واحد من أحد الملائكة تسعة أجنحة، وتلزم هذه الفضائح من قال بالجمع في آية النكاح، إذ لا فرق بين هاتين الآيتين في هذا اللفظ في العدل. والعطف الواو الجامعة، وإنما المراد أن الله تعالى خلق الملائكة أصنافا، فمنهم صنف جعل لكل واحد منهم جناحين، ومنهم صنف جعل لكل واحد منهم ثلاثة أي أجنحة، ومنهم صنف جعل لكل واحد منهم أربعة، وكذلك آية النكاح معناها أن الله تعالى أباح لكل واحد منهم من الزوجات ما يقدر على العدل فيه، فمن يقدر على العدل في ثنتين أبيح له ذلك، فمن استطاع منكم الباعة، المقصود بالباعة القدرة على الزواج، وكذلك الكفاءة والكفاءة والنفقة. قال ما يقدر على العدل في من يقدر على العدل في اثنتين أبيح له ذلك، ومن يقدر على العدل في أكثر أبيح له ذلك، فإن خاف ألا يعدل فواحدة كما قال تعالى وغاية الإباحة أربع، لأنه انتهى إليهن في العدد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن أمية أمسك ربعا فارق سائرهن. ولأنه لم يسمع عن أحد من الصحابة والتابعين أنه جمع في عصمته بين أكثر من أربع، وما أبيح النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فذلك من خصوصياته، بدليل أن أصحابه قد علموا ذلك وتحققوه، ولو علموا أن ذلك مصوغ مصوغ لهم لاقتدوا به في ذلك، فكانوا يجمعون بين تسع، فإنهم كانوا لا يعدلون عن الاقتداء به في جميع أفعاله وأحواله، ويبادرون إلى ذلك مبادرة من علم أن التوفيق والفلاح والحصول على خير الدنيا والآخرة في الاقتداء به، ولولا أنهم علموا خصوصيته بذلك لما امتنعوا منه. وما يروي الرافضة في ذلك عن علي أو غيره من السلف فغير معروف عند أهل السنة ولا مأخوذ عن أحد من علماء الأمة. وكيف لا، وقوله لغيلان قد بين القدر المباح غاث البيان، وهو من الأحاديث المعروفة المشهورة عند كل أحد، بحيث لا يحتاج فيه إلى إقامة سند. وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى إباحة الجمع بين 18 تمسكا بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار لما لم يمكنه ذلك لذلك إنكار، لكنه لما حمل الواو على الجمع جمع بين هذه الأعداد وقصر كل صيغة من العدد المعدود على أقله، فجعل مثنى بمعنى اثنين واثنين، مثنى مثنى، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ومثنى، طيب صير أربع، مثنى وثلاثة بمعنى ثلاث وثلاث، طيب فانكحوا ما طاب من النساء مثنى مثنى وثلاث وثلاث، كم صير أربع وست عشر، ورباع بمعنى أربع وأربع ثمان وعشر ثمانية عشر. وهذا القائل أعور بأي عينه يعني تعبير بأي عينيه شاء، فإن كل ما ذكرناه يبطل دعواه. ونزيد هنا نكتة نضمنها الكلام المتقدم، وهي أن قصره كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم بما لا يوافقه أهل اللسان عليه ولا يرشد معنى الاثنين إليه، لأن مقصود الآية إباحة نكاح اثنين لمن أراد، ونكاح ثلاث لمن أراد، ونكاح أربع لمن أراد، وكل واحد من أحد كل نوع من هذه الثلاثة لا ينحصر، كل اثنين وثلاث وأربع لا ينحصر قصره على بعض أعداد ما تضمنوا، ذلك مخالف لمقصود الآية، فتفهم ذلك فإنه من لطيف الفهم. وللكلام في هذا الآية متسع، وفيما ذكرناه تنبيه ومقنع. وبعد أن فهمت أفراد تلك الكلمات فاعلم أن العلماء اختلفوا في سبب نزول هذه الآية وفي معناها، فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ما ذكر في الأصل عنها، وحصل الروايات المذكورة عنها أنها نزلت في ولي اليتيم التي لها مال فأراد وليها أن يتزوجها، فأمر بأن يوفي صداق أمثالها أو يكون لها مال عنده بمشاركة أو غيره أو غيره، ولا حاجة له لتزوجها فليس لنفسه، ويكره أن يزوجها غيره خاف تأخذ مالها من عنده، يعني الحالين أمر الله الأولياء بالقسط، وهو العادل بحيث أن يتزوجها بدل إن تزوجها بدل لها مهر مثلها، وإن لم يكن له رغبة فيها تزوجها من غيره وأوصلها إلى مالها على الوجه المشروع، مكنها من مالها. وتكميل معنى الآية أن الله تعالى قال لأولياء إن خفتم لا تقسطوا بالعدل تزوجوا غيرهن ممن طاب لكم من النساء ثنتين ثنتين إن شئتم ثلاثا ثلاثا لمن شاء وأربعا لمن شاء، هذا قول عائشة في الآية. وقال ابن عباس في معنى الآية إن قصر الرجال على أربع لأجل أموال اليتامى فنزلت جوابا لتحرجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى، وفسر عكرمة قول ابن عباس هذا بألا تكثروا من النساء، لا تكثروا من النساء فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى، هذا فيه نظر، ما كل من أكثر يأكل أموال اليتامى، ما أظن يثبت إليه. وقال السدي وقتادة معنى الآية إن خفتم الجور في أموال اليتامى فخافوا مثله في النساء، فإنهن كاليتامى في الضعف، لا تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف. هذا وإن كان أحسن من الذي قبله، لكن هو ليس هو المقصود. إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. يعني هذا فيه عبارة عن تشبيه، قول السدي وقتادك تشبيه، كما أنك تخاف من الجور في أموال اليتامى فخافوا من الجور في النساء إذا زدت على واحدة ولا قدرة لك على العدل. هذا مع أنه جيد من حيث أدلة العدل ومن حيث ما تضمنه ما تقدم، إلا أنه ليس المقصود هنا، ولا مزيد على ما بينته عائشة في الآية، أعني لا أحسن منه في هذه الأقوال ولا أصح منه على معنيه، على معنيه. قلت وأقرب هذه الأقوال صح قول عائشة إن شاء الله تعالى. وقد اتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى خفت أن تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخاف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة ثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف، فدل على ذلك على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف، وأن حكمها أعم من ذلك. وفي الآية مباحث تسكت الناقث، الناقث شو الناقث هذا إذا خلطه كخلط الطعام، ناقث حديثة وناقث العظم استخرجه مخ خرج مخه ونقث عن شيء إذا حفر عنه. والمعدول عن أسماء العدد صفات، وقيل العدل والتأنيث لأن أسماء العدد مؤنثة، وقيل لتكرار العدد في اللفظ والمعنى لأنه عدل عن اللفظ الاثنين إلى لفظ مثنى وإلى معنى اثنين إلى اثنين. طيب استفدنا هذا، اشتمل هذا البيان على معنى مثنى ومثنى ربع، بيان جيد، وعلى ترجيح قول عائشة على غيرها إن ثبت تلك الأقوال عن غيرها. أما قول ابن عباس المعزو إليه هذا بعيد، لأجل لا يتحرجون عن إصلاح مال اليتامى أو إذا كان بحيث أنه ربما يحرج ذلك إذا أكثر من النساء إلى أكل أموال اليتامى، معنى أنه ستكثر ولده ربما وأيضا المطالب عليه. هذا جيد، الذي ما يستطيع ويخشى أن لا يقوم بنفقة ولا يقوم بما دل عليه حديث ابن مسعود الباءة، نعم فإنه يكتفي، يكتفي وهو خير له من أن يعدد ولا يقوم وليس له قدرة، إلا إذا كان له رغبة وعنده قدرة عدد. والبركة والعون من الله، يعني من حيث النفقة رزق من الله في كل الأمور، وأنت يا رافضة مخالفة حتى في هذا الجانب، فهموا فهما من أسوأ الفهم، حيث أنه يصير بذلك مشاق الرسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوصياته، ولهذا ما يتقيدون بالأربع، ربما تجد رافضيا عنده فوق حتى فوق إلى التسع وزيادة على ذلك متعة. ويلا هذه أم حمقى